إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تحقيق الشكر له طرائق، وهناك أمور متعددة يحقق بها الشكر، منها تنمية المحبة الصادقة لله جل وعلا. فإن العبد إذا كان محبا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم ويعترف بها، فهو مسرور بذلك، قرير العين به، لأن الله تعالى قد اختاره وأولاه وحرم آخرين، وقد يكون ذلك أعظم في نظره من النعمة نفسها. وقد قال الشاعر: لئن ساءني أن نلتني بمساءة، لقد سرني أني خطرت ببالك. يقول ذلك لمحبوبه الذي وصلت إليه منه الإساءة. فإذا وصلت المسرات إلى العبد من ربه تبارك وتعالى، فهي وإن دقت لا يراها إلا جليلة عظيمة، كما أنه لا يرى الذنب منه وإن دق إلا عظيما، ولا يأتي من الرب تعالى إلا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، وهو من حديث مسلم رحمه الله، من رواية علي رضي الله عنه. والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل، ولا ينسب إليه، ولا يصدر منه، فإن أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة. فالشر لا ينسب إليه بوجه من الوجوه، وإنما يقع الشر في مفعولاته، فالكل خلقه، ولكن الشر وإن كان من مخلوقات الله عز وجل، إلا أنه لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى على أنه من أفعاله، فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل. وإنما يتأتى الشكر لله من العبد إذا تمكن حب الله من قلبه، وعلم حسن اختياره له، وبره به، ولطفه به، وإحسانه إليه بالمصيبة، وإن كره المصيبة، وعبوديته في قضاء المعائب، المبادرة إلى التوبة منها، والتنصل، والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار. لقد دلنا القرآن المجيد والسنة النبوية إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصلنا إلى شكر الله جل وعلا على نعمه وآلائه، منها ما مر من تنمية المحبة الصادقة لله جل وعلا، ومنها أن ينظر العبد إلى من هو دونه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن الحسن رحمه الله قال: لما عرض على آدم ذريته، رأى فضل بعضهم على بعض، فقال: ربي لو سويت بينهم؟ قال يا آدم إني أحب أن أشكر، يراد الفضل فضله فيحمدني ويشكرني. وقال ابن القيم إنه سبحانه يحب أن يشكر ويجب أن يشكر عقلا وشرعا وفطرة، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟ فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل. ومن جملتها أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة، في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم. فإذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله، وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره، فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعمة. ومما يحفظ العبد من ترك الشكر عندما ينظر إلى من هو فوقه أن يعلم ويؤمن أن هذه قسمة الله، لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه. فليعلم أن الله تعالى قال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ومن الطرق التي يحصل بها الشكر تذكر نعم الله تعالى، فنعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والعبد إذا تذكر تلك النعم بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله: ذكر النعمة سبب باعث على شكرها، كما أن الجهل بالنعمة سبب لعدم الشكر. وإن من سد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة. فأول نعمة أنعمها الله على خلقه نعمة الخلق والإيجاد، فلم يجعلنا عدما. ثم أنعم علينا بنعمة الآدمية والإنسانية، فلم يجعلنا جمادا أو حيوانات. ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، فلم يجعلنا يهودا أو نصارى أو بوذيين. ثم أنعم علينا بنعمة الهداية، فلم يجعلنا من فساق وضلال المسلمين. ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجماعة، فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة. فإذا علمنا هذا وأن هذا كله من نعم الله علينا، كان ذلك حريا بنا أن نكون لله شاكرين، ذاكرين، مخبتين، منيبين، مطيعين له بأنواع الطاعات. وتذكير عوام الناس بنعم الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله. فانظر إلى هذه الشمس وكيف خلقها في هذا المكان وجعلها تطلع في أزمنة معينة، بحيث لو بعدت لتجمد الخلق، ولو اقتربت لاحترق الخلق. وانظر إلى القمر كيف لو أنه قد قرب لزاد المد وغرقت الدنيا، ولو بعد ليبست. وتأمل لو لم يكن هناك غلافا جوية كيف كنا سنبعد الأشعة الضارة عنا. ومن نعم الله علينا أن الله تعالى خص الآدميَّة بخلقه بيده من بين سائر المخلوقات. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وتأمل في الآيات الكونية التي أنعم الله بها عليك. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى في سورة النحل التي تسمى سورة النعم لكثرة ما فيها من ذكر النعم: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال سبحانه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ومن نعم الله علينا إكمال الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ضلال البعض نسبة نعم الله لنفسه وذكائه وقدرته كفعل قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. أو نسبة نعم الله إلى الآلات كما يفعله بعض الجهال المعاصرين. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. من الطرق التي يحصل بها الإنسان الشكر ويحققه النظر إلى عظمة الله تعالى وصفات كماله. فالله جل وعلا هو المستحق بذاته للعبادة والإجلال، وكما قيل: هب البعث لم تأتنا رسله وداحمة النار لم تضرمي. أليس من الواجب المستحق على ذي الورى الشكر للمنعم؟ فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل لأن يعبد وأن يجل ويحب ويعظم، فهو مستحق للعبادة لذاته. ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء، إن أعطي أجره عمل وإن لم يعط لم يعمل، فكيف وهو يمتن عليه بوافر النعم التي لا تحصى ويتفضل عليه بأنواع الفضائل التي لا تستقصى. وقد قيل: لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. ومن طرق تحقيق الشكر وتحصيله حسن النظر إلى نعمة الله الحاضرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. رواه مسلم. قال ابن بطال رحمه الله: قال الطبري: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقرب من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر، فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال غيره في هذا الحديث: دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواءه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. ولذلك فالعاقل إنما ينظر إلى من هو دونه، أو ينظر إلى من يشاكله في أمر الصحبة والزواج والإنفاق والمسكن واللباس ونحو ذلك، حتى يتعرف بحق على نعمة الله عز وجل عليه فلا يزدريها، فيؤدي به ازدراؤها إلى الكفر بها ونسيان شكر المتفضل عليه بها. وإلا فإنه إذا تطلعت عيناه إلى من هو أعلى منه نعمة تطلع قلبه، وإذا تطلع قلبه إلى نعمة من نعم الدنيا فلم يطلها سخط وتبرم، والشاكر راض بالقليل مقر بالفضل للمتفضل الجواد الكريم، الشاكر رابض لا يترمرم. وما أكثر تلك المشكلات الاجتماعية والمساوئ الأخلاقية التي تنتج عن قلة المعرفة بنعمة الله. كم من امرأة سخطت معيشة زوجها وكرهت عشرته، وهو حسن التبعل نبيل الأخلاق كريم الأصل للعلة ذاتها. والمرء بطبعه حريص شحيح، جموع منوع جزوع، ظلوم جهول، لا يملأ جوفه إلا التراب، ولا ينقضي طمعه حتى يموت. ومن تنزه في أعماله عن تلك النسبة وأحسن التعرف على نعمة الله عليه عاش شاكرا ومات حميدا. وإنما تكون غاية الوصول بحسن الترقي في منازل العبودية بهذه العلوم الشرعية وتلك المعارف القلبية، ولا يجتبيها إلا قلب سليم. وعلى الضد من ذلك ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تعلق الأمر بدينه، فليس من العزم وليس من علو الهمة أن ينظر مثلا إلى من لا يصلي ويقول: أنا أحسن حالا منه، فيستكين ويطمئن، ثم لا تدعوه نفسه إلى همة هي أعلى من ذلك. وكلما جال بخاطره شيء منه سكن إلى ما كان إليه من قبل، فهذا ضعيف الهمة ناقص العزيمة ذو خور عما قريب ينحدر. ولكن الواجب أن ينظر إلى من هو فوقه لتسمو نفسه وتعلو همته ويزداد طمعه في فضل الله، حتى يصير من أهل العزم والتشمير، وحتى يمتثل قول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن هو فعل ذلك ازداد نعمة، وازداد شكرا. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فمن حرص على الدنيا لم يأته منها إلا ما قدره الله له، ومن حرص على الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن شكر الله له. من طرق تحقيق الشكر وتحصيله علم العبد أنه مسؤول عن النعم، أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعم. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم يوم القيامة وأنه محاسب عليها حتى الماء البارد، قام بالشكر مخافة أن يحاسب. ويشتط الناس في فهم هذه المسألة أحيانا، فيحرمون على أنفسهم النعم لئلا يسألوا عنها يوم القيامة. والله سبحانه قد رضي لنا أن نستمتع بها وأمرنا بشكرها. قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها. وقد يحرم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعم ويستمتع بما يكون أكثر نعمة. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالودج، وهو نوع من الحلوى. فقال الحسن: ولما؟ قال: يقول لا أؤدي شكره. فقال الحسن: أفيشرب جارك الماء البارد؟ قال: نعم. فقال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر، أي من أكل الفالودج. ثم إنه يقال لهؤلاء: هناك نعم لا تستطيعون عدم الانتفاع بها، كنعمة التنفس ودقات القلب وجريان الدم، فهل تستطيعون شكرها؟ فإن قالوا: لا نستطيع شكرها، قلنا لهم: نعم، إنه لا يمكن للعبد أن يشكر نعمة من نعم الله عليه، ولكن يتمتع بالنعمة ويعترف بنعمة الله عليه ثم يعترف بالتقصير، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، رواه البخاري. فمن حرم الطيبات على نفسه وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي فهو مذموم مبتدع، ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم. وأهل الحق يتمتعون بالطيبات بدون إسراف ويحاولون شكرها. من وسائل وطرق تحقيق الشكر دعاء الله أن يعيننا على الشكر، أن ندعو الله تعالى أن يعيننا على شكره: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا بد أن يعرف المرء أن الله تبارك وتعالى يحب الشكر. قال قتادة: إن ربكم منعم يحب الشكر. وعلى العبد أن يتفكر دائما في مصيره الحتمي الذي لا بد له منه، إلى الجنة أو النار. والإيمان بذلك إيمانا يقينيا لا شك معه، وتعويد النفس على انتظار ذلك الأجل المحتوم في أي لحظة، مما على العبد أن يجتهد في تحصيله. فإذا استشعر العبد ذلك فإنه سيولد في نفسه المنهج الوسط في هذه الحياة، حيث إن من كانت هذه حالة فإنه شاكر لأنعم ربه، لا يتأثر بزخارف الدنيا وبهرجها ولا يغتر بها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون مع الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. فقالوا: كيف ذلك أرحمك الله؟ قال: إذا كانت في يده يصرفها كيف يشاء من غير هوى فإنه يكون زاهدا، أما إذا كانت في قلبه تصرفه كيف شاءت فليس زاهدا. أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. فهذه من الطرق التي يسلكها العبد لتحقيق الشكر، ومن الوسائل التي يتوسل بها للوصول إلى تلك الغاية العظيمة، أن يكون من الشاكرين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجعلنا من الشاكرين، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.